الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية في صفحة 200 من الجزء الثالث: كما أنه لو صار مغيا لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار ذاك الحكم واقعا. كان كلامنا في الاستدلال بأخبار الحل والطهارة على الاستصحاب، حيث أن هذه الأخبار تحتوي على غاية ومغيا، فوقع الكلام في أن الذي يستفاد منه ويستظهر منه الاستصحاب هل هي الغاية الدالة على استمرار الحكم أم لا، بل المغيى يدل على ذلك. صاحب الكفاية في البداية قال الاستدلال بهذه الأخبار على الاستصحاب يتوقف على أن نستفيد منها استمرار الحكم ظاهرا، يعني الحكم الثابت واقعا. إذا استظهرنا من هذه الأخبار استمراره ظاهرا لكانت هذه الروايات تدل على الاستصحاب. أما إذا كانت لبيان تحديد الموضوع بأن الطاهر هو ما كان مشكوك الطهارة والنجاسة، وأن الحلال ما كان مشكوك الحلية والحرمة، ففي هذه الحالة مشكوك الحرمة بعنوانه الأولي صار حلالا، مشكوك الطهارة بعنوانه الأولي صار طاهرا. فبناء على هذا القول الروايات لا تدل على الاستصحاب ولا تدل على عدم نقض اليقين بالشك. طيب، هنا احتمال آخر بناء على هذا الاحتمال اللي يبينه: لا تدل الأخبار والروايات على الاستصحاب. ما هو هذا الاحتمال؟ بأن نقول هذه الروايات تدل على ثبوت الحكم واقعا من الطهارة والحلية، وتدل أيضا على استمرار هذه الطهارة وهذه الحلية أيضا، لكن لا ظاهرا بل واقعا، يعني أن الماء طاهر واقعا وإذا شككنا في طهارته ونجاسته فهو أيضا طاهر واقعا. يعني أصل الطهارة واقعية واستمرارها أيضا طهارة واقعية. فبناء على هذا بعد لا تدل على الاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب هو استمرار الحكم الواقعي المتيقن لكن ظاهرا لا واقعا. فإذا هذا الماء كان نجسا فهو واقعا نجس، وإذا كان طاهرا من البداية مع العلم بالطهارة فهو واقعا طاهر. طيب، هذه الطهارة الواقعية ثابتة في البداية، لكن إذا شككنا في استمرار هذه الطهارة وبقائها وعدم استمرارها، عند الشك نحكم بالطهارة، لكن تلك الطهارة الواقعية الثابتة أولاً نحكم باستمرارها وبقائها ظاهراً، ففي مرتبة الاستمرار والبقاء صارت ظاهرية. هذا هو الاستصحاب. لكن إذا في مرتبة البقاء والاستمرار كانت واقعية أيضا، معنى أن الماء إما أن يكون طاهر واقعا وإما أن يكون نجس. بعد ما عندنا طهارة ظاهرية. ليش؟ لأنه إما أن يعلم بطهارته فهو طاهر واقعا، أو يشك في طهارته بقاء فهو أيضا طاهر واقعا. تبقى حالة واحدة وهي العلم بالنجاسة، فتكون النجاسة واقعية أيضا. بعد ما عندنا حكم ظاهري يصير مثل الجن. شلون؟ أحد العلماء ينقل يقول ذول الأجنة بعضهم بل كثير منهم كانوا حاضرين في واقعة الغدير، فكان ينقل عنهم يقول احنا ما عندنا جن سمي، إما شيعي إما كافر. ليش؟ لأنه كان حاضر وشايف، بعد إذا شاف بعد ما ينقل. فما عندنا بين الأجنة. المهم، ولهذا صاحب الكبائر يقول كما أنه لو صار مغيا لغاية مثل الملاقات بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار ذاك الحكم واقعا. فإذا كان الحكم المستمر أيضا واقعيا بعد لم يكن له حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب. أما بنفسه لأن حكم واقعي، أما بغايته لأن الاستمرار أيضا صار واقعي، بعد ما إلى دلالة على الاستصحاب. طيب، هذا تتم للكلام السابق. هنا شبهة قد ترد على أن استفادة الاستصحاب من هذه الأخبار يستلزم شنو؟ يستلزم استعمال اللفظ في معنيين. ليش؟ باعتبار أنه الغاية هي عبارة العلم بالطهارة. طيب، إذا جعلنا الغاية من حدود الموضوع وقيوده مع ذلك كانت غاية لاستمرار الحكم. يعني مع أن هذه الغاية كل شيء طاهر حتى تعلم، غاية لقيد للموضوع وحدود الموضوع، كانت غاية للاستمرار. صحيح؟ فالنتيجة ماذا يصير؟ فالنتيجة أن الرواية تضمنت بالغاية حكمين: الطهارة الظاهرية اللي هي قاعدة الطهارة، كل مشكوك الطهارة طاهرون بحسب قاعدة الطهارة، أو قل هذه الطهارة طهارة واقعية المستفاد من القاعدة، قاعدة الطهارة، وطهارة ظاهرية بالاستصحاب، يعني مشكوك الطهارة أصبح طاهر ظاهرا إذا كان سابقا طاهر واقعا. زين، فيلزم استعمال اللفظ في معنيين: قاعدة الطهارة والاستصحاب. زين، صاحب الكفاية يقول أن استلزام ولزوم استعمال اللفظ في معنيين فيما إذا كانت هذه الرواية تدل على معنيين فقط: قاعدة الطهارة والاستصحاب، فيلزم استعمال اللفظ في معنيين. لكن إذا قلنا أن البغية كل شيء طاهر، كل شيء حلال، كل الماء كله طاهر، هذا المغيى لبيان الحكم الواقعي فقط. إذا كان لبيان الحكم الواقعي بعنوانه الأولي، وكانت الغاية ظاهرة في أنها تحديد في مقام تحديد الحكم لا في مقام تحديد الموضوع، يعني المغيى الماء طاهر، كل شيء طاهر، كل شيء هذا موضوع، طاهر هذا حكم. زين، فإذا قلنا أن الغاية في مقام تحديد الحكم فالحكم إما هو واقعي أو ظاهري أو استمراري. الحكم الواقعي يصير شنو؟ بيان الطهارة للأشياء بعناوينها الأولية الواقعية، الماء بما هو ماء بذاته طاهر. قاعدة الطهارة: هذا الماء إذا شك في طهارته ونجاسة، من حيث الشك في الطهارة والنجاسة بذاته بدون أن تكون له حالة سابقة، محكوم بالطهارة. وهذا الماء الطاهر واقعاً إذا شك في طهارته استمراراً لا ابتداءً أصبح استصحاب. إذن فالاستصحاب يستفاد من شنو؟ من حتى من الغاية اللي هي غاية للحكم. صحيح، كل شيء طاهر بعنوانه الأولي إذا قلنا كانت الطهارة واقعية، بعنوان أنه مشكوك الحكم لا من ناحية الاستمرار أصبح قاعدة الطهارة، إذن فكل شيء طاهر بموضوعه صارت طهارة واقعية، بحكمه طهارة ظاهرية، بالغاية صار استصحاب. إحنا ما استعملنا ولا ذرة لفظ فيما أكثر من معنى. لحظة العبارة: ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين، يعني بناء على أن تكون الجملة اللي تشتمل على المغير، الماء كله طاهر، مستعملة في الطهارة والحلية الواقعية، والغاية على الاستصحاب ما يستلزم استعمال اللفظ في معنيين أصلا، وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار الحكم. لكنها ليست غاية لاستمرار الحكم، غاية لقيد الموضوع، لتدل على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا. شلون؟ لأن الغاية بما أنها قيد الموضوع صارت شنو؟ قاعدة الطهارة. يعني الشيء بما أنه مشكوك الطهارة والنجاسة أصبح شنو؟ طاهرا. وبما أن هذه الغاية زائد على أنها قيد الموضوع قيد لاستمرار الحكم، فمن ناحية كونها غاية لاستمرار الحكم صارت الاستصحاب. فالغاية هي غاية واحدة، استعمال لله في معنيين، في قيد للموضوع في قيد الحكم، لا تدل على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا، مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال أو طاهر في أنها لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية. وهكذا الماء كله طاهر، الماء بما هو ماء طاهر. وظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفى. يعني أصبحت الغاية غاية للحكم فقط، إذا غاية للحكم فقط فصارت الاستصحاب. إذا صار الاستصحاب فكل شيء طاهر، الماء كله طاهر بعنوانه الأولي، صار شنو؟ صار الحكم الواقعي الطهارة الثابتة للأشياء. فتأمل جيدا، الظاهر التأمل إشارة إلى الدقة في المقام، لكن يمكن أن يقال إذا التزمنا أن الغاية غاية للحكم والموضوع، ومع ذلك المغير وارد لبيان الأحكام الواقعية بعناوينها الأولية، فأصبح مدلول هذه الروايات ثلاث معاني: الحكم الأولي الواقعي، قاعدة الطهارة لمشكوك الحكم بما أن الغاية قيد للموضوع، الاستصحاب بما أن الغاية قيد للحكم. فإذن لو جعلنا مدلول هذه الروايات ثلاث معان، في الغاية يلزم استعمال اللفظ في معنيين، ولا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعاً بين الحلية والطهارة وبين سائر الأحكام لعم الدليل وتأمل. يعني حلية والطهارة إذا عممناه لسائر الأحكام فهكذا راح يكون. طيب، هنا نقطة وهي أشرحها لمزيد التوضيح: أن كل شيء طاهر، طبعا في المقام يمكن آراء متعددة، منها أن كل شيء طاهر لبيان الطهارة الواقعية بعنوانه الأولي حتى تعلم أنه قدر، يتضمن الاستصحاب ويتضمن قاعدة الطهارة. القول الآخر لا، أن المغير يتضمن حكم الأشياء بعناوينها الأولية، وأن الغاية بما أنها غاية للحكم تدل على الاستصحاب. قاعدة الطهارة خارج عن هذه الرواية. الاحتمال الثالث لا، أن صدر الرواية يعني المغية قاعدة الطهارة وذيلها الاستصحاب. هذه احتمالات موجودة في المقام. صاحب الكفاية يقول استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا استفدنا من الغاية أنها قيد للموضوع وقيد للحكم، هذا يلزم كوني استعمال لفظ في أكثر من معنى. أما إذا جعلنا الغاية بيان استمرار الحكم وبيان الاستصحاب، المغية سواء كان بيان الحكم الواقعي الأولي للأشياء بعناوينها الأولية فقط، أو كان الصادر دالا على قاعدة الطهارة، يعني كل مشكوك الطهارة والنجاسة طاهرون، بناء على هذا ما يلزم الإشكال ولا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. إذن فكأن صاحب الكفاية يرتضي بدلالة هذه الأخبار على الاستصحاب باعتبار أن الغاية هي غاية الحكم. ولهذا في تقريب الاستدلال آخر كلامه يقول فهو وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب. شنو الصدر يعني المغير ما إلى علاقة لا بذيل القاعدة ولا الاستصحاب، إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب. ليش؟ حيث إنها ظاهرة في استمرار ذلك الحكم الواقعي، إذن فأصبحت الغاية قيدا لاستمرار الحكم لا قيد للموضوع. ظاهرة في استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه. ثم يقول ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار، فإذا علمت فقد قدر وما لم تعلم فليس عليك، يؤيد ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيى واقعا ثابتا للشيء بعنوانه لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه. الوارد في ذيل موثقة عمار أكو زيادة في المتن. شنو هي الزيادة؟ فإذا علمت فقد قدر وما لم تعلم فليس عليك. زين، إذا علمت فقد قدر وما لم تعلم فليس عليك، هذا يكون مؤيدا لأن كل شيء طاهر اللي في المغيا هذه الطهارة هي الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، لا أنها ظاهرا ثابتة، هاي الطهارة ظاهرية للأشياء بما هي مشكوكة الحكم. لأنه فإذا علمت فقد قدر وما لم تعلم فليس عليك، يعني أنت لم تكن مؤاخذ، ليس عليك شيء، لا أن الطهارة ما موجودة، الطهارة واقعية أو ظاهرية، لا الطهارة الواقعية تزول بالعلم بالقدارة، فإذا علمت فقد قدر
زين، إذا ما عندي علم بالطهارة الواقعية ولا علم بالقذارة الواقعية، إيش راح أكون أنا؟ ليس عليك شيء.
صح.
يعني أنت لم تكن مؤاخذ. هذا مؤيد لي أن يكون المعنى المغير هو الطهارة الواقعية الثابتة للأشياء بعنوانها الأولية، لا ظاهريا ثابتا للشيء بما هو مشتبه الطهارة والنجاسة لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها. لأن الطهارة الظاهرية الثابتة لما هو مشتبه هذا متفرع على الغاية وحدها، وأنه بيان لها وحدها منطوقها ومفهومها، لا لها مع المغيا. أما مع المغيا فتصير كما ذكرنا، كما لا يخفى على المتأني. ثم إنك إذا حققت ما تلونا أول الكلام إن شاء الله غني. اللهم صل على محمد وآل محمد.